مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وتواصل جديد معكم من خلال بين قوسين، واستعراض جديد لأهم الأخبار والأنباء الصادرة من الصحف المصرية خلال اليوم. ونبدأ بمشيئة الله تعالى من جريدة الأهرام، وفي المنشط الرئيسي خبر يقول: محاكمة مبارك في القاهرة، القضاء الإداري يلزم الرئيس السابق ونظيف والعدلي بدفع 540 مليون جنيه لقطعهم الاتصالات، الكذب غير المشروع يحقق اليوم علاء مبارك في تضخم ثورته، ونظيف أمام الكذب غير المشروع غدا لتضخم ثورته واستغلال النفوذ، زويل يلتقي مع أسرة الأهرام اليوم، عبور 310 أشخاص في الساعات الأولى، فتح معبر رفح يوميا عدا الجمعة والعطلات. ومن جريدة الأخبار أيضا في المنشط الرئيسي خبر يقول: زيادة الأجور تبدأ 100% للدرجة السادسة وتصل إلى 30% لوكيل أول الوزارة، مبارك لم يهرب والمحكمة تقيم غرامة عليه 200 مليون جنيه، والجماهير تهتف أمام مستشفى شرم الشيخ: ارحل يعني جو، فاهم ولا نو. كسب غير مشروع يحقق في سجن ترى مع علاء وجمال، نيابة أمن الدولة تحقق في القضية، القبض على دبلوماسي إيراني في القاهرة بتهمة التخابر، والجيش الفترة الانتقالية تنتهي في موعدها، القائمة الكاملة لممتلكات نظيف رئيس حكومة الفساد، وفد أمني وقضاء يسافر إلى لبنان للقبض على يوسف بطرس غالي، غبور يسلم النيابة شيكا ب 72 مليون جنيه. ننتقل إلى جريدة الجمهورية، تقرير للمشير من شرف حول قمة الثماني، 11.7 مليار دولار استثمارات أوروبية في مصر، الرئيس المخلوع راح في إغمائه عندما تظاهر الشباب أمام المستشفى، إلزام مبارك ونظيف والعدلي بدفع 540 مليون جنيه لقطعهم الاتصالات والإنترنت خلال الثورة، معبر رفح مفتوح دائما، الفلسطينيون شكرا للثورة المصرية، المظاهرات تجتاح سوريا بعد تعذيب طفل حتى الموت، مبارك ونظيف والعدلي يدفعون فاتورة قطع الاتصالات، 540 مليون جنيه غرامة على المتهمين الثلاثة لإضرارهم بالاقتصاد. هذه الأخبار من الوفد. إعلان نتائج انتخابات الهيئة العليا والسكرتارية الوفدية، البدوي: آن أوان تشكيل الوفد للحكومة. كمال زاخر: لا يحق للدولة مراقبة أموال الكنيسة. من المصري اليوم: المجلس العسكري، الانتخابات في موعدها والشعب أعطى الشرعية للجيش، وائتلاف شباب الثورة يضع خارطة طريق لمصر، الدستور أولا وصلاحيات واسعة لحكومة شرف. أيضا من المصري اليوم: تغريب مبارك ونظيف والعدلي 540 مليون جنيه تعويضا عن قطع الاتصالات خلال الثورة. من جريدة الشروق ننتقل سويا، وزير الصناعة والتجارة الخارجية للشروق: لم يتم تخريب مصنع واحد في الاحتجاجات، وعجلة الانتاج تدور، الانتاج يتعافى في بداية العام المالي، والانخفاض الحالي سببه غياب الامن. اول حكم قضائي ضد مبارك: تغريم الرئيس السابق 2 مليون جنيه والعدلي 300 ونظيف 40 لقطعهم الاتصالات اثناء الثورة. المحكمة: المسؤولون الثلاثة أضروا بالاقتصاد الوطني واستغلوا شركات المحمول وخالفوا الدستور. فتح معبر رفح يعيد الحياة لغزة، انخفاض أعداد المتجهين للقطاع، واختفاء أمن الدولة أعاد الأمل للمسافرين. من جريدة الدستور: إسرائيل تهدد باللجوء للتحكيم الدولي إذا رفعت مصر أسعار الغاز. أنباء عن نقل الرئيس المخلوع من شرم الشيخ بعد محاولات اقتحام المستشفى، اليوم الاستئناف تتسلم ملف قضية مبارك ونجليه وحسين سالم لتحديد موعد المحاكمة. ومظاهرات فلسطينية تشكر مصر بعد فتح معبر رفح. وأيضا إحالة أنس الفقي للجنايات بتهمة إهدار 2 مليون دولار من أموال التلفزيون، الوزير السابق أعفى الفضائيات من سداد قيمة إشارة البث لأسباب خاصة. العريان للدستور جمعة الغضب الثانية أثبتت قدرة المصريين على ممارسة الديمقراطية بجميع أشكالها، الكسب غير المشروع يحقق معالاة وجمال في طرق. وننتقل سويا إلى الفقرة الثانية من هذا اللقاء، وهي فقرة التحليل والرؤى الصحفية مع الكاتب الصحفي الأستاذ أشرف خليل. أنا مرحبا بك أستاذ أشرف، منورنا فندم. يعني معظم المنشدات الرئيسية اليوم تتكلم عن محاكمة مبارك وإلزامهم بدفع الأموال نظرا لقتل الاتصالات أثناء الثورة.
ده صحيح، ويعني أول الغيث قطرة كما صحيح. يقولون هذه هي بداية الأحكام المنتظرة، وإن كنا يعني نأمل سرعة محاكمته في القضايا الأهم يعني، لكن هكذا ارتأى القائمون على الأمر يعني أنهم يبدأوا بمثل هذه القضايا. الحكم طبيعي وعادل جدا، وصحيح أن الأموال هذه لن تذهب إلى المضارين المباشرين، هم المواطنين اللي بيستخدموا الإنترنت وبيستخدموا الأجهزة المحمول، لكن على الأقل هذهب إلى خزينة الدولة، وبالتالي بشكل غير مباشر يعود للمواطنين للاستفادة منه مرة أخرى. اللي يهمنا أكثر في الموضوع ده يا أستاذ محمد هو سرعة أو التعجيل بمحاكمة مبارك في القضايا الأساسية، وهي اتهامه بإصدار التوجيهات والأوامر بقتل المتظاهرين. هذه القضية المحورية والتي ينتظر فيها الرأي العام المصري بكل جوارحه سرعة التحقيق فيها وإصدار حكم بات واضح بعد محاكمة عادلة، ونتمنى أن تكون محاكمة علنية كما أطالب كل المصريين.
يعني السؤال اللي بيطرح نفسه زي ما حضرتك بتقول، إذا كان القضاء يعني غرم مبارك ونظيف والعدلي مبلغ 540 مليون جنيه فقط لقتل الاتصالات، طب لقتل الأرواح البشر الموضوع ده هيكلف
لا يقدر بمال طبعا بطبيعة الحال، يعني من قتل يقتل، يعني المسألة محسومة. لكن احنا مش عايزين نستبق يعني القضاء فليقول كلمته أمام قضاء طبيعي، ولتتاح الفرصة كاملة أمام رئيس المخلوع وتابعيه بمحاكمة عادلة بكلهم كل الصلاحيات لهيئات الدفاع بتاعته انها تقدم دفوعها، ولكن زي ما قلت لحضرتك يتم ده بسرعة في أجواء علنية منتهى الوضوح والشفافية، وبالتالي عندما يصدر الحكم سيرتضيه الجميع وسوف يكون ملزم بكل الأطراف.
احنا معنا على الهاتف الأستاذ هاني عبدالله الكاتب الصحفي في جريدة الشروق. السلام عليكم أستاذ هاني.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
استاذ هاني، يعني منشط الرئيس في جريده الشروق النهارده بيتكلم عن اول حكم قضائي ضد مبارك وتغريم الرئيس السابق 2 مليون جنيه والعدل 300 ونظيف لقطعهم الاتصالات، يعني تعليقك على الخبر.
والله في حد ذاته الخبر جيد جدا ان المحاكمات تبدا تدينا نتائج، لان احنا بنعاني دلوقتي من بطء المحاكمات، بقالنا البلطجي اللي بيعمل كارثه دلوقتي بيتحكم عليه في 4 ايام. صحيح. والرئيس مبارك وعصاباته التي نهبت البلد نهبا منظما لمده 30 عاما الى الان المحاكمات بطيئه جدا جدا. المحاكمات بطيئه، ممكن ان يحاكم مبارك حكم عسكري وده هيبقى قانوني، لان مبارك رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحه ومبارك هو رئيس جهاز الشرطه. نحن بحاجه الى فوري الى 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 محاكمه فوريه للرئيس المخلوع حسني مبارك. حسني مبارك الى الان محبوس حبس سوري، حسني مبارك الى الان في شرم الشيخ بيتمتع بكل ملاذ المصيفين، حسني مبارك الى الان حرا طليقا. كتقول احنا سعداء جدا بهذه بحكم المحكمه، ولا تعقيب على حكم المحكمه ولا تعقيب على القضاء، لكن ينبغي ان تفعل ان يفعل هذا الحكم.
نعم.
القضيه الان ليست في حكم المحكمه، القضيه الان في تفعيل هذا الحكم.
أنا كنت بتساءل أنا والأستاذ أشرف خليل اللي معنا في الاستوديو الآن، إذا كان قطع الاتصالات تم تغريم مبارك وأعوانه 540 مليون جنيه، أرواح الشهداء بكم تتمن أو يعني
تساوي كام؟ أرواح الشهداء لا تتمن بثمن، ولن يهدأ أهل الشهداء إلا أن يروا حسني مبارك وعصاباته على المشارق، لن يهدأ أهل الشهداء إلا أن يروا هذه العصابة التي حكمت لمدة 30 عاما على المشارق. الفتاة استشرى في ظل حكم مبارك في المحليات، استشرى الفتاة في أثناء حكم مبارك في كل قطاع من قطاعات الدولة. حسني مبارك كان يدير عصابة منظمة لنهب صلوات مصر نهبا منظما وبصورة منظمة. انت بتتكلم دلوقتي عن قطع الاتصالات، ما بالك يا استاذ محمد بقطع الامدادات عن اهالي غزة، بحصار شعبنا في غزة، شارك العدو حسني مبارك الخاين العميل، شارك العدو الاسرائيلي في حصار غزه، ده برضه لازم يتحاكم عن كده. حسني مبارك في وقت من الاوقات كان بيدعم الغاز لاسرائيل, بينما احنا كان عايز يبيع لنا الانبوبه ب 30 جنيه ويقول لك ايه انبوبه واحده بس, وما كناش احنا هنا لاقيين الغاز في مصر. يا استاذ محمد حسني مبارك لابد ان تصدر ضده احكام اقصى من ذلك بكثير. لا ناخذنا به رحمه اللي بيقول لك لا ما يحولش الى محاكمات عسكريه, ما حدش قال قبل كده اثناء ما كان الجميع بيحول الى محاكمات عسكريه, كانت تصدر فورا, تصدر فورا احكام بالاعدام, بالاعدام على 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 ثبت بعد كده ثبت والقضاء والذي اثبت, احنا ما بنعقبش على راي القضاء انهم كانوا بريئين. ما حدش دلوقتي يتكلم في رحمه, الرحمه هي تفضل.
نعم شكرا استاذ هاني عبد الله الكاتب الصحفي بجريده الشروق, شكرا جزيلا على هذا التعقيب وعلى هذه المداخله. يعني كلامه كان واضح فعلا ان الموضوع لابد ان
تعبير عن حاله الغضب والغلان اللي في الشارع المصري زي ما قلت لحضرتك, يعني ارتأت الاداره اللي بتحكم البلاد انها تبدا بمثل هذه القضايا التي نراها فرعيه. يعني هناك ما هو اهم وما اوجب لمحاكمه ومساله الرئيس مبارك علي, يعني طبيعه الحال يعني المريض لما يكون عنده سكر وعنده شويه صداع بيهتم بعلاج السكر مش صحيح. مش بعلاج الصداع, فاحنا عندنا يعني سرطان فساد, مش بس قضيه قطع الانترنت او الاتصالات اثناء فتره الثوره, هناك ما هو اخطر موجه للرئيس مبارك, الرئيس المخلوع والحاشيه التي معه, وكان ينبغي ان يتم البدء فيها طبعا.
صحيح. في جريدة الجمهورية منشط الرئيسي يقول تقرير للمشير من شرف حول قيمة الثمني 11.7 مليار دولار استثمارات أوروبية في مصر. تعقيب حضرتك على التقرير وعلى
هذا أرجو أن حضرتك تعطينا المجال فضل. للحديث في هذا
فضل.
الموضوع لأنه الحقيقة إحنا الأحداث متلاحقة وفي أكثر من اتجاه وفي أكثر من ملف, لكن هذا الموضوع يعني هو الذي كان ينبغي أن يستغرق الجهد الأكبر من كافة القوى الوطنية, لكن للأسف هناك من يجرون إلى ملفات خاصة وإلى قضايا جانبية ربما لا مجال للحديث عنها. لا نريد أن نستغرق كثيرا في الماضي, لكن نريد أن نستلهم دروس الثورة المصرية وأن نتعلم منها. لماذا قامت الثورة المصرية؟ لماذا هب الشعب المصري؟ هب الشعب المصري لأنه بوضوح يرفض رفضا واضحا وتاما للتبعية للغرب وللأمريكان ومن على شكلته.
تمام.
هب الشعب المصري لأنه يريد حريته, يريد كرامته, يريد استقلالية قراره السياسي في قضايا الداخلية وقضايا الخارجية. وبالمناسبة الأمرين متشابكين, لا انفصام بين الرؤية السياسة الداخلية ورؤية السياسة الخارجية, الاثنين متشابكين. أنا لا أريد أن أشق على حكومة الدكتور عصام شرف, لكن هي التي تجبرنا. يعني إحنا في كثير من علامة الاستفهام ولا نريد أن نخوض فيها, لكن حقيقة الأمر لا نريد أيضا أن يورطونا هم بسياسات نتحمل تبعاتها لسنوات قادمة. أرجوهم, أتمنى على المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن هو يواجه حكومة دكتور شرف ويضبط إيقاعها. هذه حكومة فترة انتقالية, هذه حكومة تسير أعمال. قلنا مرارا أن ما يقدمه إلينا الغرب وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية ليس لوجه الله. قلنا مرارا أن الشعب المصري يريد بكل قواه وكل فئات وكل طوائفه أن يخرج من التبعية للاستقلال. نريد أن نلغي من قاموسنا, من قاموس لغتنا اليومية, مد الإيد والتسول وطلب المساعدات. لماذا لا نستلهم الهمم المصرية؟ لماذا لم يتوجه الدكتور عصام شرف بحديثه إلى المواطن المصري البسيط ليدرك معه ويفكر معه كيف نواجه المشاكل التي تواجهنا حاليا؟ إنما هذه الأمور في منتهى الخطورة. الناس تقرأ عشر يعني مليارات تأتينا من ساركوزي ومن أوباما ومن 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 ومن, أين هذا؟ جعجع ولا طحن. معروف أن هذه الأموال, وربما لو تحس في بعض الأخبار في صحف أخرى ستجدها وسط الصحف الأمريكية تتحس بكل وضوح بالمقابل. أن هذه الأموال مشروطة, هذه أموال مشروطة لا تعطى لوجه الله. وبالتالي هنا الكلام ينبغي أن يكون واضح. هل الشعب المصري يريد أن يستمر في السياسات القديمة, سياسة مدريد بالقطع الشعب كالك المطلوب بوضوح لا لهذه السياسات, وخبر حتى. وبالتالي على حكومة الدكتور شرف ألا تورطنا في سياسات طويلة المدى. عندما نأخذ قروض أو نأخذ أموال ومساعدات مشروطة بهذا الشكل فهي مهينة لنا ولن يكون من وراها أي جدوى ولا أي نفع.
يعني هذه السياسات ممكن تسبب زيادة أعباء على
طبعا 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 كل تأكيد, غير, غير, غير ما تجارته في الثقافة الجماعية للمواطن المصري على اعتبار أن في مليارات جايانة. نشتغل ليه؟ عايزين نشتغل, عايزين إنتاج, عايزين عمل. لكن ان احنا نعتمد على التسول هيجينا 10 مليار من امريكا و20 مليار من الاتحاد الاوروبي وساركوزي هيقدم إذا صح هذا الكلام وهو كلام غير صحيح وغير دقيق بالمرة في الوقت اللي احنا فيه نعاني مشاكل يومية، مشاكل في 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 الخبز وفي السولار وفي أزمة أنبوب البوتاجاز وفي كثير من السلع الغذائية الرئيسية في الأرز وفي القمح وفي غيرها. فالآن عندما يأتي حكومة الدكتور شرف لتبشر وتقول للمواطنين أن عشرات المليارات سوف تأتينا، لماذا تأتينا هذه المليارات؟
طيب يعني في برضه خبر متعلق بالموضوع الاقتصادي وهو في جريدة الأخبار، زيادة الأجور تبدأ من 100% للدرجة السادسة وتصل إلى 30% للوكيل أول الوزارة. يعني الموضوع فيه علامات استفهام أيضا.
أكيد أكيد وهو مرتبط برضه بالموضوع الصحيح. يعني إذا كان في مليارات جاية بهذا الشكل، طيب ما تعدلوا أجورنا، يبقى بتطلبونا إحنا نأجل طلباتنا الفئوية ليه بزيادة مرتباتنا؟ احنا أوضاعنا المعيشية صعبة، الأوضاع المعيشية عندنا صعبة جدا. نعم. والمفروض أن أنتوا تراعونا، خصوصا أن هذه المليارات عمالة تتوافد على الدولة، كل العالم عمالة يحتف ملياراته على مصر. بالتالي عدلوا أوضاعنا. الحقيقة ملف الأجور ملف ملغوم، يعني في مفترض أنه أتمنى ألا يكون هناك استهلاك محلي في التصريحات لدغدغة مشاعر المواطنين.
تمام.
الناس مطحونة وتعبانة ومجهدة وتتمسك ببارقة أمل ومحتاجة فعلا أن هي تحسن من أوضاعها، وبتنظر بكل أمل وكل تفاؤل. مش عايزين الأمل والتفاؤل ده فجأة يتحول إلى إحباط بسبب كثرة التصريحات المتضاربة.
نعم.
يعني فيما يتعلق بهذا التصريح الحريف بتقوله دوا، كان ظهر أعتقد أمس مسؤول في وزارة المالية وأعلن أنه بالفعل أكدنا أنه الأجور تحدد الحد الأدنى ب 800 جنيه إلى 28,000 جنيه. ده كلام طيب لمن، لكن سرعان ما تم نفي هذه التصريحات.
نعم.
فقالوا لا، وبعدين طلع حد من الجهاز المركزي التعبية على ما أعتقد قال إحنا قدامنا على أقل شهر ونص عبال ما نضبط هذه المسألة.
نعم.
هناك دراسات وموضوع مهم جدا ولا ينبغي التعجل في إصدار أحكام أو تسريب أي أخبار، حتى أتمنى أن يكون في ضبط الإيقاع حتى مع وسائل الإعلام، ألا يتم تسريب مثل هذه الأخبار التي لا تأتي بالنفع على الناس.
نعم. إحنا ينضم إلينا الأستاذ مصباح قطب المشرف الاقتصادي على في مصر اليوم. السلام عليكم أستاذ مصباح. أستاذ مصباح السلام عليكم.
السلام عليكم.
ازاي حضرتك يا فندم؟
الحمد لله.
هو بس كنا عايزين تعقيب من حضرتك على بعض الاخبار. احنا معنا على في الهواء مباشره الكاتب الصحفي الاستاذ اشرف خليفي، كنا بنتكلم على خبر 100% زياده في اجور موظفي الدرجه السادسه و30% لوكلاء اول وزاره بالموازنه. مدى تاثير ده على الاقتصاد في ظل الازمات الموجوده من القمح وايضا ومن السولار والبوتاجاز؟
والله انت عارف في مدرستين، مدرسة تقول لك ايه، انت الاول نعمل نمو ونكبر الثروة القومية وبعدين هيحصل حاجة اسمها تريكلينج داون، يعني تساقط الثروة تنزل ويبقى يا ناس يا بول الخير الكل يعني.
تمام.
وفي مدرسة تانية بتقول لا، ان العدالة هي اساس صناعة النمو والتنمية.
تمام.
ان انا اعمل عدالة الاول، يعني اريح الناس واديها مرتبات معقولة عشان يتحقق بعد كده ايه، يبقى في انتماء وفي انتاجية اعلى وبالتالي.
تمام.
وانا بصراحة مع المدرسة دي، المدرسة اللي بتقول ان الناس لازم تشتغل بأجور معقولة، لانه اللي موجود في مصر هزلي الى ابعد حد، طبعا مع انه مليء بالتناقضات المرعبه، يعني ما بين الناس اللي بتاخد مئات الالاف شهريا والناس اللي بتاخد ملاليم وبلا اي معيار يعني واضح يعني.
نعم.
ومن ناحيه ثانيه يعني ثبت الحقيقه في الايام اللي فاتت من مجموعه معلومات طلعت من مصادر مختلفه انه الوضع الاقتصادي ليس كارثيا بالطريقه اللي يعني عبر عنها البعض، ربما لتخويف الناس من الثوره، ربما للتقديم على اجنده سياسيه.
تمام.
فانا لا اقلل من الصعوبات اللي مصر تواجهها وممكن تواجهها لو استمرينا يعني ايه في التباطؤ الاقتصادي ده، بس اقصد اقول مصر لم تكن ولم تكون يعني باذن الله على شفا الافلاس زي ما بيقولوا، وهناك يعني اليات كثيره لتدبير موارد لعمل حد ادنى معقول للاجور يعني.
طب استاذ مصباح، يعني الاعانات الخارجيه دورها ايه المرحله المقبله؟
بصراحه برضه انا بلوم على الصحف ومنها المصري اليوم بالتاكيد اللي تقول لك يا صاحبي 20 مليار يعني دولار من الاتحاد الاوروبي وكام مليار منين؟ كل دي حاجات يعني انت لما تقرا التفاصيل تعرف انها اولا تدفقات هتيجي على سنوات متعدده، مش الصبح هنصبح نلاقي اكياس شويلة الدولارات جايه يعني.
تمام.
ومن ناحيه ثانيه هي تقريبا بالكامل يعني باستثناءات قليله من السعوديه ومن الولايات المتحده، هي عباره عن قروض يعني فيها درجه من التيسير، فيها مدى اطول شويه، انما هي عبء في الاخر على الاجيال اللي جايه، وبالتالي انا لا اعول يعني على الاطلاق على مثل هذا النوع من المساعدات، وبالذات اللي بتيجي في الظروف، ويعرف الغربيون جيدا كيف يلوون الزراع يعني.
طيب.
هم مش زينا، ما فيش كلاوي الزراع المباشر الغشيم ده، لكن الطريقه اللي بيتعاملوا بيها حتى الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده مع الثوره المصريه هي طريقه تعمل درجه من المشروطيه السياسيه غير المقبوله الحقيقه.
طب في اعانات كانت مشروطه وفي اعانات ايضا من الصندوق النقد الدولي، تمام؟
ما حضرتك برضه بتسميها اعانات، لا ده بيدي اعانه ولا ده بيدي اعانه، هم ما عندهمش شؤون اجتماعيه
الحقيقه. لا انا قصدي ان احنا
ولا توهام، واحنا
السؤال يا
استاذ الصندوق بيدي قروض، بس احنا كمان عضو في الصندوق، من حقنا ناخد قروض عند يعني بمستوى معين وبشروط معينه، وبرضه احنا موظف في البنك الدولي لانها ماضيه من بدري على اتفاقيه بايت
المنتج. انا مقصود يا استاذ
يعني ده بيدي اعانه
استاذ مصطفى،
وكل واحد له شروطه جايز احيانا، مش هقول لك انا مش دوجما يعني، مش كل اللي يقولوا صندوق النقد الدولي البنك كفر يعني،
انا ما
لكن لهم اولوياتهم يعني، لازم يقول لك انت تصلح الاسعار وتصلح دعم الطاقه مثلا للحاجات المهمه العاجله عندهم، هل ده هو اولويه اولى عندنا؟
انا مقصود ان احنا تعاوننا مع او في سابق التعامل مع صندوق النقد الدولي على مدار سنوات، وبالتالي برضو ده سبب على مصر اعباء اكثر.
احنا عملنا معاهم في برنامج للاصلاح الاقتصادي اتمضى سنه 90 يعني مع البنك الدولي،
تمام.
هم كل واحد ليه وظيفه، البنك الدولي بيهتم بال ما يسمى ببيعات الهيكله، انك انت تعمل يعني ايه يعني تخلي حجم القطاع الخاص وحجم القطاع العام ايه، واولويات اللي تديها للمشاريع، بيهتم اولا بالبنيه الاساسيه وبالصحه والتعليم مثلا، ده البنك. انما صندوق النقد الدولي بيديك فلوس عشان العجز اللي موجود في ميزان مدفوعياتك او يصلح سعر الصرف بتاعك.
نعم.
كل واحد يعني مختلف عن الثاني شويه، انما انا احنا عملنا انا بعتقد ان مصر بعد ما اتعمل درجه من النمو كده في اول الاصلاح ما اتعمل، رجعت في نهايه سنه يعني بين 98 و99 و2000 كانت ادنى مستوى من النمو اللي حصل في 30 40 سنه اللي فاتت.
نعم.
يعني وانا بظن انه برضه هذا الاتفاق كان له دور، وهو كمان اللي خلق ظاهره القروض الانفلات في الايقاف ده، يعني اللي ضيع على البنوك العامه بشكل خاص حوالي 100 مليار جنيه وهي من دم الشعب المصري يعني.
الاستاذ مصباح قطب، شكرا جزيلا على هذه المداخله وعلى هذا التوضيح، شكرا جزيلا. يعني هو بأي كلام حضرتك؟
نعم
اكيد اكيد. يعني نذهب لخبر في جريدة الوفد في الصفحة الأولى، يقول كمال زاخر لا يحق للدولة مراقبة أموال الكنيسة.
يعني مرة أخرى إخواننا شركاء الوطن الأقباط يعني يثيروا قدر من الحيرة واللبس يعني.
نعم.
أولا قانون العبادة الموحد ده يعني مطلب تقريبا كل القوى الوطنية يعني، خاصة ما يسمى مدعي الليبرالية واليساريين وغيرهم.
نعم.
فعندما يتم الآن صياغة مشروع القانون،
نعم.
ويتم تسريب بعض تفاصيله التي لا نعلم مدى صدقها إذا كان فيه هذا الكلام ولا لا، تبدأ الحملات لرفضه. يعني شيء عجيب، أنتم الآن تريدون دولة مدنية أم لا؟ هم يدعون أو أن التيار الإسلامي يرفض الدولة المدنية، ثم تفاجأ بتصريحات منهم بتسريبات لا نعرف مدى صدقها، يرفضون التفاصيل التي تخص الكنيسة.
تمام.
وده يعني ليس بجديد، يعني تذكر أن كان في حكم قضائي صدر في قضية من قضايا التفريق ما بين زوجين أو حاجة من هذا القبيل، ورفض الكنيسة ورفض الأنبا شنودة أن هو يلتزم بحكم القضاء.
تمام.
إذا يعني ففي قدر من الالتباس والحيرة في موقفهم، وعليهم ان هم يحددوا موقفهم اولا، لكن للاسف الشديد اللي بيحصل دايما ان هم يعني بيلقوا كورة في ملعب الأغلبية، ويعني يعكس السؤال بشيء في لي شديد جدا الحقائق. احنا دلوقتي اللي نسأل ايه موقفك من رئاسة قبطي، ايه موقفك من ولاية المرأة، وكأنه هو ده الشغل الشاغل في المجتمع المصري، في حين وكلام كتير جدا عن الدولة المدنية. لما نقر بهذا وتبدأ الجهات الرسمية والمؤسسات المعنية تدرس مشروع قانون، يقول لك لا ما حدش يجي عند أموال الكنيسة، ما حدش يجي عند. طب ما انت عايز دولة مدنية بأي صيغة؟ ايه هي الصيغة اللي انتوا عايزينها بالظبط؟ تفتيش ورقابة ذاتية للمساجد فقط يعني. ولذلك ما كانش من الغريب جدا، وكان من باب التنطر والفكاهة، لكنه كان حقيقي، مطلب حقيقي من كافة المعنيين لما تقال انه احنا عايزين نساوي المسجد بالكنيسة، وهذا هو مطلبنا حتى هذه اللحظة.
اليوم مسير الأطباء لرفع ميزانية الصحة، دعت اللجنة العليا لإضراب الأطباء جميع العاملين في القطاع الصحي والأطباء والمواطنين إلى المشاركة في مسيرة تنطلق اليوم من أمام نقابة الأطباء إلى مقر مجلس الوزراء للمطالبة برفع نصيب ميزانية قطاع الصحة في الموازنة العامة للدولة الجديدة.
ده كلام كويس وفيه ضغط الإيقاع. لا تذكر أنه خلال الأيام الماضية كان فيه كلام عن إضراب للأطباء، وكان فيه قدر من المشاحنات وقدر من الالتباس في الموقف. اضراب الاطباء يخص جزئيه محدده وهي اصرارهم على رفع الاجور، وبالتالي نظر للامر وكان الاطباء لا يبحثون الا عن مصلحتهم وعن بنظره ضيقه، يبحثون عن تعديل هيكل الاجور الخاص بهم وماذا عن حقوق المرضى، ماذا عن احوال المستشفيات، وسبق تكلمنا في حلقه من الحلقات عن وضع المستشفيات المصريه اللي هي في غرفه الانعاش، يعني حدث ولا حرج عن الوضع المستشفيات العامه في كل مكان، وبالتالي الفقراء ليس لهم مكان يذهبون اليه. النهارده لما يجي اللجنه المشرفه على اضراب الاطباء وتؤكد ان اضرابها النهارده يتحدث تحديدا عن الميزانيه المخصصه لوزاره الصحه، اعتقد انها تتحدث من منظور عام، منظور اوسع، تتحدث عن الخدمه الطبيه المقدمه للمواطن المصري. هذا امر لا يخص الاطباء وحدهم، علشان كده حتى انا كنت بتصل باحد الاصدقاء المعنيين بالامر فقال لي احنا في هذه المسيره نتمنى ان يكون هناك مشاركه من عشرات المواطنين، يعني بس هو المشكله ان ما كانش في دعايه بالقدر الكافي، كنت اتمنى لو هم ينتظروا ويعملوا دعايه كافيه فعلا كانت هتستلزم ان يكون في تضافر من كافه القوى وكافه القطاعات الشعبيه للمشاركه معهم، لان حضرتك انت عارف ميزانيتنا وزارة الصحة نصيبها في الميزانية المصرية 3% فقط، ودي طبعا شيء باهت، وكان هم مطلبهم أو متصورين أنه ينبغي أن تصل إلى 15% علشان يستطيع أن هم يقدموا خدمة طبية متميزة لكافة المواطنين، وده حق مكفول لكل مواطن زي ما الدستور وزي ما القانون بيقول، يعني ما فيش تفرقة يعني في المعاملة في المسألة دي، حق طبيعي وحق أولي حتى أدنى من الحقوق. الميزانية مقدرة 23.5 مليار، هما فوجئوا لما قعدوا وفد الأطباء مع مندوب وزارة المالية بأنه المقترح في التطوير مجرد 27 مليار، يعني تقريبا بدل ما تبقى 3% هتبقى 3.2%، يعني ما فيش مضاعفة حتى للميزانية، وبالتالي هنا المسيرة مطلوبة وينبغي أن يستمع لصوت المسيرة في هذه المرة.
ننتقل إلى جريدة الدستور، وفي الصفحة الرئيسية خبر يقول الأعيان للدستور: جمعة الغدوة الثانية أثبتت قدرة المصريين على ممارسة الديمقراطية بجميع أشكالها. أشادت جامعة الإخوان المسلمين بمظاهرات السلمية التي نظمها عدد من القوى السياسية في ميدان التحرير وبعض عواصم المحافظات في يوم جمعة الغدوة الثانية، وقال الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة وعضو مكتب الإرشاد للدستور إن المظاهرات التي خرجت يوم الجمعة إيجابية وتؤكد قوة الدفع التي تتمتع بها الثورة وقدرتها على الاستمرار، كما أثبتت قدرة القوى السياسية المصرية على الحضور الفعال والحشد، خاصة أن منظمي هذه المظاهرات قالوا أن عددها يصل لمئات الألوف.
يعني كلام طيب وكلام ما أقدرش أقول حاجة عنه، يعني الدكتور عصام العريان يعني رجل محترم وهكذا يتعامل يعني دايما مع خصوم السياسيين، لكن للأسف شديد كنت أتمنى يكون الدكتور عصام معنا في مداخلة ومع بعضنا نشوف ردود الافعال حول يعني الحق الطبيعي ان انا اشارك او لا اشارك في 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 مظاهرات يوم الجمعه الماضي. الاخوان اعلنوا بوضوح ان هم يرفضوها، ومع ذلك بيقولوا انها مشاركه ايجابيه وطيبه وبيثنوا على ما تم فيها، وده الوضع الطبيعي، لكن للاسف القوى اللي شاركت في هذه المظاهرات يعني تشن هجوم عنيف طوال الايام الماضيه قبل واثناء وبعد حتى هذه اللحظه اليوم، يعني تفاجئ بكم من الكاريكاتيرات او الفن الكاريكاتير او المقالات الراي اللي بتهاجم الاخوان والسلفيين والتيار الاسلامي بشكل عام بشيء مستفز الحقيقه، يعني يعني ما هو المطلوب يعني من اثناء الثوره؟ لا يستطيع احد انه ينكر الدور والجهد اللي قام به التيار الاسلامي كله يعني بكل الوان الطيف في مشاركته، يعني كنت بذكر حضرتك قبل الاستوديو استاذ محمد بانه يوم موقعه الجمل حتى صلاه الفجر صح. الدكتور صفوت حجازي روى اكثر من مره انه هو يعني كاد يضيع عليه صلاه الفجر في ذلك اليوم، لانه كان موجود على موقع ويخشى ان هو اذا ترك هذا الموقع مع احد الشباب ممكن البلطجية يقتحموا الميدان. هذا هو صفوت حجازي، وكان موجود معروف منه صفوت حجازي ويمثل من يعني حتى لدرجة ان الشاب اللي معه يعني على رحمة الله على ما اتذكر كان اسمه عبد الكريم من الشرقية كما روى الدكتور حجازي استشهد بعد ما أدى صلاة الفجر يعني من القناصة اللي بيوجهها له النار. هذا هو موقع الدكتور حجازي وهذا موقع الإسلاميين وقت الشدائد، يعني أين كان بقى المناظرين الجدد مناظري المارينز أمثال عمرو حمزاوي ولا الاخ نجيب ساويرس اين كانوا في ذلك اليوم؟ النهارده دول كانوا يعني بره الميدان، النهارده هم دول اللي بيزايدوا على اللي كانوا في الميدان ويقولوا انتوا مش موجودين معانا واحنا في ثوره مضاده. مش عايزين نترك لتفاصيل كثيره جدا، لكن حتى هذه اللحظه ما زال القوى الاساسيه القوى الاسلاميه على تماس مباشر مع الشارع، وهذه نقطة إيجابية إن هي تعرف نبض الجماهير ماذا يريد الجماهير. الناس الآن محتاجة عمل وإنتاج وتحرك إيجابي وفعلي وقدر من الأمن والأمان والطمأنينة، تحرك خطوات إلى الأمام ولا نتوقف لنشد أطراف بعضنا. للقوى السياسية الأخرى التي ليس لها وجود في الشارع هي تدرك هذا ومقدرته، يعني تريد أن تجرنا إلى قضايا سنوية وقضايا خلافية. النهاردة وحيد حامد بيتحدث، يعني وحيد حامد يعني ثبت ان انت عملت جماعة من ملفات امن الدولة، انت النهاردة اللي بتقيم تحركات القوى الوطنية في الشارع، شيء مقيت الحقيقة. يعني
ننتقل لملف الشؤون العربية وخاصة الملف الفلسطيني، وموضوع فتح المعبر عمل نوع يعني او صدى طيب عند الفلسطينيين وعند المصريين ايضا.
طبعا طبيعة الحال ده الوقت الطبيعي،
يعني لدرجة انهم يعني يقولون الفلسطينيون شكرا للثورة المصرية، يعني كان مفروض
الثورة تقول لا شكر على واجب.
صحيح نعم. صحيح، لأن الموضوع غلق المعبر من قبل كان ده بصراحة يعني صبة في
كان شيء مهين وتأكيد، ومش عايز أقول لحضرتك إنه بالتأكيد إنه ده كان أحد أسباب الرئيسية لغزة الثورة المصرية اللي أججت مشاعر المواطنين وحركتهم، لأنه لا يمكن لم يحدث يعني
أي مقياس يعني،
والمصريين أبدا يقبلوا بإنه اهلنا في غزه يضربوا لاكثر من 30 يوم واحنا قاعدين بنتفرج، يعني امر غير
لو عم تصدق
او ان احنا كمان يعني نخالف كل المواثيق الدوليه والشرائع الدينيه والشرائع الدنيويه، وان احنا نعمل حصار ونعمل سجن حوالين غزه ارضاء للكيان الصهيوني والامريكان. ثم ياتي النهارده يعني القائمين على الامر او حكومه الدكتور شرف لتمنينا بان احنا يجينا المن والسلوى من قبل مستر اوباما وساركوزي يعني.
نعم، واحنا في معنا خبر من جريده الاخبار حول الموضوع ده، كانوا عاملين حوار مع الاستاذ محمد صبيح. أيوة. اللي هو السفير المصري.
نعم.
هناك
كان امير السن
بالضبط كان بيتحدث فيه عن الوضع في فلسطين وعن مدى الايجابيه لفتح المعبر،
الايجابيه للطرفين على فكره. بالزبط. يعني حتى من الناحيه الاقتصاديه اكثر من خبير اقتصادي اكد انه من مصلحه مصر ان يكون في حركه تناقل البضائع، وهو دي المنفذ الوحيد لاهل غزه لدخول البضائع منها.
نعم، يعني بيصرح فيه في الخبر يقول نتنياهو نسف كل أسس السلام إعلان الدولة المستقلة في سبتمبر. وفي حاجة بقى عجيبة، أوباما يشيد ببولندا ويعتبرها نموذجا للعرب.
نقول السيد أوباما أن العالم العربي ليس في حاجة إلى دروس من بولندا ولا من هولندا ولا من أي العالم العربي ومصر تحديدا. نموذج خاص، نموذج فريد، نموذج مصري خالص، إنتاج مصري، وهو الذي يقدم نفسه للعالم كي يتعلم منه.
نعم، وفي صفحة 7 من جريدة الأهرام، أبو مازن القدس خط أحمر ومصممون على التوجه للأمم المتحدة، مسؤول دولي الفيتو الأمريكي يعرقل التصويت على إقامة دولة فلسطينية.
هو يعني أنا لازم أشير إلى أنه الأخ محمود عباس أبو مازن تصريحاته الفترة الأخيرة اتسمت بقدر من
بقوة
من القوة وبدأت تتناغم مع الشارع الفلسطيني أولا ثم الشارع العربي، والحقيقة لأنه الفلسطينيين كانوا في وضع صعب جدا في ظل حالة التردد اللي فيها العالم العربي. طبعا ما جرى في مصر أعطى قدر من الثقة وقدر من التفاؤل لدى القيادة الفلسطينية أنها تستطيع أن تتحرك في هامش أوسع شوية مما كان قبل. معروف أن كانت النظام السابق أو النظام البائد كان يمارس ضغوط شديدة جدا على الفلسطينيين. يعني أنا في مرة في أحد المرات ربما قبل سنوات كثيرة كنت أتحدث مع الأخ محمد صبيح تحديدا.
نعم.
وكده بقدر من الهجوم يعني في إطار أن القضية الفلسطينية لا تخص الفلسطينيين وحدهم ولكن هي قضية العالم العربي.
صحيح.
والأمة الإسلامية. فالحقيقة ألمني ألم شديد جدا، لأنه قال لي يا أخ أشرف يعني أبو عمار عليه رحمة الله يعني لا يستطيع أن يبات في مكان أكثر من يومين، وما يعرفش هو ممكن يكون فين بكرة وكده، يعني في ضوء الضغوط والحصار المفروض عليه من العالم العربي.
نعم، طبعا مواضع في السودان، موضوع تقسيم ومواضع أبيي، ومعنا دلوقتي انضم إلينا الدكتور وليد. السلام عليكم دكتور.
السلام عليكم
دكتور.
وعليكم السلام ورحمة
ورحمة الله وبركاته.
احنا بداية يعني كنا بنشكر حضرتك وعايزين كنا نعرف الوضع في ابيي الان وصل الى اين.
الو
ايوه دكتور وليد، نتحدث عن ابيي والوضع في ابيي وتقسيم أيوة. السودان، تعقيب حضرتك على ما يحدث يعني في السودان.
صوتك بيقطع. الو
دكتور وليد انا سامعك كويس.
ايوه كده سامعك كويس.
كنت بسأل حضرتك على ما يحدث في السودان من تقسيم السودان بداية وإبياي والخلافات الموجودة في إبياي.
طبعا من المعلوم انه منطقة إبياي منطقة تقع في شمال السودان،
نعم،
وتقع محاذية للجنوب، ولذلك عندما وضع لها مرجعية،
نعم،
المرجعية الأولى كانت مرجعية برسكولا بيه اللي تم توقيعه في 2004 ووضع وضمن داخل اتفاقية السلام التي تم توقيع عليها في 9/1/2005.
نعم.
هذا البروتوكول نص صراحة في تصويت دين كنغوغ والسودانيين الآخرين على أن تظل أبيي شمالية أو تنضم إلى الجنوب، وكلمة تظل يعني أصلها أنها في الشمال.
نعم.
لأنه هذا نص الاتفاقية، ومن ثم النص واضح أنه الدينكا من أبناء الجنوب والسودانيين الآخرين المقيمين فيها عليهم أن يصوتوا في أن تظل ضمن أن تظل شمالية وتكون في حدود الجنوب وفق استفتاء. هذا الأمر أقرته محكمة العدل الدولية وقرارات اللي تمت في 2008 اللي أقرت بذات النص، إلا أن الحركة الشعبية للأسف الشديد دوما ما تحاول أن تفسر السودانيين الآخرين بأنهم فقط هم الدين كنغوغ، وهذا أمر مخالف لطبيعة المنطقة ومخالف للدستور وللاتفاقية. المنطقة صغيرة عبارة عن 25,000 كيلومتر يسكنها قبيلتين مسيرية وبعض قبائل الدين كنغوغ، وهي شمالية وفقا لحدود 1/1/56 عندما أمر الحاكم قبيل الاستغلال أمر الحاكم الإنجليزي بتبعيدها إلى الشمال وتم ترسيم الحدود على ذلك. الحركة الشعبية الآن تحاول بعد أن ضمنت الانفصال وموافقة الشمال على ذلك تحاول أن تجعل منها كشمير أخرى ومخلب قد، وللأسف الشديد بعض الدوائر الغربية تحاول أن تسير على ذات النهج لمخطط تقسيم السودان بعد ما تم تقسيم الشمال والجنوب.
صحيح.
من بني جدة أبنائنا في جنوب السودان الذين راهنوا على الانفصال هو الحل، وأصبحت يعني كل مخططاتهم مدارة في وسط الإسرائيليين والأمريكان للأسف الشديد، وهم الآن يعيشون في الجنوب فسادا ولهم رؤية ومخطط في المنطقة ككل. الآن الجنرال تيمبويا وهو كان وسيط وهو كيني كان مفيد ومهندس صغير في باشا حاول أن يضع بالونة اختبار أن يقرر تكون أبيي دولة بين الشمال والجنوب، هذا أمر تم رفضه من قبلنا ومن قبل الحركة الشعبية لأنه هذا أمر يثير النزاعات ومخالف للطبيعة طبيعة المنطقة ويجعل من السودان كله بؤر صراع جديدة. أعتقد أنه الحل الآن البلد فيها استقرار والجيش أحكم سيطرته عليها إلى حين معادلة سياسية أخرى تقر بحقوق جميع الأطراف وفقا للمرجعتين اللي ذكرتهم اتفاقية نيفاشا وبروتوكول أبيي أو قانون أو قرارات محكمة العدل الدولية.
شكرا دكتور وليد رئيس مؤتمر الحوار الوطني بالسودان، شكرا جزيلا لكم. يعني الحمد لله الحالة بسودها حالة من استقرار والهدوء. صحيح. في أبيي بعد الصراعات اللي كانت موجودة هناك.
نعم. والدكتور وليد يعني الحقيقة عملنا إطلالة وشرح لنا الوضع ماشي، لكن الحقيقة المشكلة كلها إنه أبيي منطقة زي ما حضرتك تعلم مبشرة من ناحية التدفق البترولي.
صحيح.
وبالتالي فهي منطقة ذات ثروة نفطية هائلة، والغرب اللي سعى إلى تقسيم السودان إلى دولتين ما جرى جرى، لا نريد أن نجر إلى الماضي، لكن من سعوا إلى تقسيم السودان يريدوا أيضا أن يجردوا الشمال حتى من أبسط حقوقه التي تستطيع أن يقوم من خلالها دولة فتية وقوية يعني تتعافى.
احنا في ختم هذا اللقاء نشكر حضرتك، شكرا جزيلا على هذا الطرح وعلى هذه الرؤية.
نعم.
شكري
يعني مشاكل أصلا.
والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة وحسن المشاهدة. لكم مني أجمل أمنيات ورقة حياة وتقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.